أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت فلا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إننا من ما قولنا بشيء إذا أردناه أن يقول له كن فيكون
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. فإن الله جل وعلا يخبره عن حال المشركين وما يشركهم من البحر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كاذبين أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا بشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قوله جل وعلا وأقسموا بالله يعني حلفوا بالله يمينا مغلظة جهد أيمانهم أي بالغوا في الاجتهاد في الحلف على ماذا؟
لا يبعث الله.
حلفوا حلفا مغلظا اجتهدوا فيه أنه ليس هناك بعث من الناس وهذا رد منهم على بلال الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين جاءوهم يرغبونهم ويرحبونهم ويبينون لهم أن من اتبع الحق وأطاع الرسل وأخلص في العبادة لله أن له جنة وأن من خالفهم وأنكر وكذب ما جاءوا به أن فيه نار أنه إلى النار فقالوا هذا الكلام كذب لا يبعث الله من يموت ليس هناك حياة بعد هذا الموت أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون هذا شيء عجيب هذا شيء عجاب ونحو ذلك من الأمور التي قالوها في مقابلة الرسل الذين يدعونهم إلى طاعة الله وخادمهم محمد عليه الصلاة والسلام فإنه دعاهم إلى التوحيد دعا قومه هنا في مكة بغيرها إلى التوحيد إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام فقالوا لماذا نعبد الله وحده قال لئلا تعذبوا ولتدخلوا الجنة قال ما في ما في بعد قال بل فيه بعد الذي خلقكم من العدم ألا يستطيع أن يبعثكم مرة أخرى جاءوا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله الله جل وعلا رد عليهم فقال بلى وعدا عليه حقا أنه سيبعث من يموت أنه يحيي العظام بعد أن تكون تراب يحيي الأرض بعد موتها وتشاهدون هذا وتدركونه كذلك يستطيع أن يحييكم بعد أن تكونوا ترابا وأنتم تشاهدون الأرض بيضاء جلداء ثم بعد أيام تتغير وتصير مخضرة الذي أحياها أليس بقادر على أن يحيي الموتى بلى كذلك هنا يقول جل وعلا بلى يقول بلى وعدا عليه حقا، اي ان الله تعالى وعد عباده بالبعث، وهذا امر حق لا مرية فيه ولا شك فيه ولا بد منه، ليجازي كلا بعمله، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، فاما من ثقلت موازينه فهو في حفظ الله. واما من خفت موازينه فامه هارون، وماذا سمى ينال هذا. وهذا وعد الله، والله تعالى لا يخلف الميعاد، وهذا امر حق لا مرية فيه ولا اشكال. اذا ما هو الاشكال؟ قال ولكن اكثر الناس لا يعلمون، وهم الكفار، اكثر الناس بجهلهم يخالفون ما جاء به الرسل من البينات والهدى، ويقعون في الكفر والتسليم، وينكرون المعاد والثواب والعقاب يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم يسر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل دين منهم يومئذ شأن يغنيه. وقدم الناس إلى قسمين، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة تراقها قترة، ذلك هم الكفرة فجر، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، وصب من فوق رؤوسهم الحميم، يظهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، وقيل لهم ذوقوا عذاب السعير. هؤلاء الأكثرية من الناس في كل وقت حتى زمننا هذا، أكثر الناس الذين يعيشون معنا في هذا اليوم على وجه الأرض لا يقبلون هذا ولا يصدقون، وكذلك من قبلنا، وأكثر الناس لا يعلمون ولا يؤمنون ولا يقبلون الهدى الذي جاء من عند الله تعالى ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم في بيان أحوال يوم القيامة وما يحصل للناس في المستقبل. ثم قال جل وعلا ليبين لهم الذي يختلفون فيه، أي أن الله تعالى يبعثهم في يوم القيامة ليبين لهم الذي يختلفون فيه وهو البعث، فيتضح للناس أن البعث حقيقة، وأن العذاب حقيقة، وأن الثواب حقيقة، وأن هذه أمور ليست من أساطير الأولين اكتسبها محمد عليه الصلاة والسلام أو غيره، وإنما هي من عند الله جل وعلا الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الله جل وعلا يبين لهم الذي يختلفون فيه، ويتضح لهم أنهم قد أخطأوا وغلطوا على أنفسهم وضروها، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين بإنكارهم، أي يدرك ويعلم الكفرة علم اليقين أنهم عندما ردوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم تضرروا، وأنهم عندما قالوا ما يهلكنا إلا الدهر، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، إنهم بهذا قد غلطوا وكذبوا، وإنما الأمور كلها من عند الله، فهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي وعد بالحياة بعد الممات، ووعده حق، وهؤلاء الذين كذبوا هذا الحق هم الكذبة، وهم الذين يقعون في الورطة ويقعون في الخزي، وما وتوعد الله به هؤلاء يشاهدونه عيانا ويعلمون أنه حقيقة وليس مجرد دعاوى. ثم قال جل وعلا إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا فإنه لا يحدث أمره بين الساد والنوم، لا يحتاج إلى من يساعده ولا يحتاج إلى من ينتصر له ولا يحتاج إلى من يؤيده، فهو الأحد لا ثاني له، الصمد الذي يحتاج إليه ولا يحتاج هو لغيره، لم يلد ولم يولد، فلا والد له ولا ولد ولا نظير ولا مثيل ولا شبيه، ولم يكن له كفوا أحد. ورد أن أبا هريرة قال الله تعالى شتم ابن آدم ولم يكن ينبغي له ذلك، وكذبني ابن آدم ولم يكن ينبغي له ذلك، فأما تكذيبه الجاية فقال وأقسم بالله جهد أيمانه لا يبعث الله من يموت، قال وقلت بلى وعدا علي حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وأما شكمه إياه فقال إن الله سألت ثلاثة وقلت قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا نتبين به كثير من الكلمات التي تمر علينا في القرآن عندما نقرأ قول الله تعالى وهو على كل شيء قدير، عندما نقرأ الله أكبر، عندما نقرأ سبحان سبح اسم ربك الأعلى وسبح اسم ربك العظيم، فتعالى الله الملك الحق، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وغير ذلك من أسماء الله تبارك وتعالى التي تدل على عظمته وقوته وكمال ذاته وأفعاله وصفاته، وأنه جل وعلا هو المتفرد بتصريف هذا الكون والمتأخر له، لا يعجزه شيء ولا يحول دون مراده ولا أحد يدبر معه، فلله الأمر من قبل ومن بعد، هو الذي يدبر الأكوان ويسير الأزمان وبيده ملكوت كل شيء، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فقوله جل وعلا إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون نفس في هذه المسألة، وهو أن الله تبارك وتعالى ليس محتاجا إلى معاونة وإنما هو المتفرد بهذا القول يدبره ويسيره فعلى ما يريد جل وعلا. وحينئذ أنت أيها المخلوق المسكين الفقير المحتاج الذليل الذي عمرك لا يتجاوز ثنيات قصيرة، إن طال بك العمل تجاوزت المئة، وإلا فأعمار هذه الأمة ما بين 60 إلى 70 والقليل الذي يتجاوز ذلك، هذا العمر اليسير الذي تصارع فيه وتتحدى وتعترض على أمر الله وقضائه وقدره وتدبيره وقوته وجبروته جل وعلا، وأنت مسكين وأنت لا تمسك من أمرك شيئا، لو أصابك مرض يسير لم تستطع دفعه، ولو هجم عليك حيوان مفترس لم تستطع دفعه، فكيف تعترض على القوي على الجبار على الملك القاهر الذي بيده ملكوت كل شيء؟ وهذا دليل على حقارة ابن آدم وأنه لئيم وأنه يتجرأ على ما لا قدرة له عليه، وإلا فتعلم أنك مخلوق وأن خالقك هو الله وأنك ستموت وأن الذي أماتك هو الله، فعليك أن تبحث عن هذه الحقائق لماذا وجدت في هذه الأرض وما هو المطلوب منك عمله؟ هل حياتك حياة البهائم والسباع تأكل وتشرب وتستمتع وتنتهي وتتسلط على عباد الله؟ أم أن المطلوب من وجودك في هذه الحياة هو أمر أعلى وأسمى وأغلى من ذلك كله، وهو أن تكون عامرا لهذا العمر بطاعة الله؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهل حققت هذه العبادة؟ هذا هو المطلوب من الإنسان، أن يكون عبدا عابدا، أن يكون عبدا لله عابدا لله تبارك وتعالى.
الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا فلهم رزق الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا على ربهم يتوكلون.
بعد هذا ذكر الله جل وعلا أحوال المهاجرين الذين هاجروا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الحبشة عندما آتاهم الكفار من أبناء عمهم وأخوانهم وأقاربهم وقبيلتهم. فقال جل وعلا: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما اشتد بهم البلاء وضاقت عليهم السبل في مكة وضيق عليهم أقاربهم فيها ضايقوهم في عيشهم وراحتهم، أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة. كانوا ثمانين من رجال ونساء، وكان من بينهم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فذهبوا إلى الحبشة وتركوا المال وتركوا الدور وتركوا الدنيا قارين بدينهم. رخصت عليهم أملاكهم ورخصت عليهم ديارهم طمعا في سلامة دينهم وفرارا بعقيدتهم. فالله تعالى وعدهم بأن يعوضهم في الدنيا وفي الآخرة، فقال: والذين هاجروا في الله، أي لأجل الله، لم يهاجروا لطلب الدنيا أو السمعة أو الشهرة أو تحصيل عقار أو تحصيل أموال، وإنما هاجروا فرارا بدينهم لأجل الله جل وعلا، ليتعبدوا لله عبادة لا يحصل لهم فيها تضييق ولا نكد. الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، حيث وقع عليهم الظلم بمكة، المشركون ظلموهم، ضيقوا عليهم عيشهم وأكلهم ونومهم وحركتهم وسيرهم في الطرقات وطوافهم بالبيت، كل هذا حصل فيه مضايقة لهم وواجهوا شيئا من الإيذاء والتأليم. يقول الله جل وعلا: لنبوئنهم في الدنيا حسنة، أي أن الله يهيئ لهم ويجبر لهم مكانا يتبوؤون فيه، وهو أمر حسن حيث يجدون فيه الراحة والمتعة والأمتع تعويضا لما فقدوه في مكة. قال بعض المفسرين: هو المدينة، حيث أن الله تعالى هيأ لهم المدينة وهيأ لهم أرزاقا وخيرات وثيرة. ومن ذلك ما حصل لعثمان رضي الله عنه الذي رزقه الله أموالا طائلة حتى أنه جهز جيش العسرة بألف حصان بألف فرس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بر عثمان ما فعل ذلك. وما مكن الله لهم من المكانة والرفعة وعلو المنزلة عند الله تعالى وعند الناس. الناس يترضون عنهم ويتأسون بهم ويتلذذون بسماع أخبارهم ويحبونهم لأنهم أحبوا الله فأحبهم الله وأنزل محبتهم في الأرض. لنبوئنهم في الدنيا حسنة. الأمر الثاني قال جل وعلا ولا أجر الآخرة أكبر. الأجر الذي ادخره الله لهم في الآخرة أكبر مما يحصلون عليه من تعب في الدنيا. وقد وقع هذا بالنسبة لهم في الدنيا. وأيضا بشر النبي صلى الله عليه وسلم عددا منهم بالجنة شهد لهم بالجنة. ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أي لو كان الذين يكرهون هذه الهجرة ويسخرون من هؤلاء المهاجرين يعلمون ما يحصل هؤلاء لكان الأمر شيئا آخر. لكن الذين يسخرون من هؤلاء لا يعلمون ما أعده الله لهم في الآخرة وهو أكبر مما أعده الله لهم في الدنيا وحصلوا عليه في الدنيا. الذين كانوا يضايقونهم ويظلمونهم ويؤذونهم يتطاولون عليهم باليد وباللسان هؤلاء لو كانوا يعلمون ما أعد الله لهؤلاء لكان الحال حالا ولا أجر الآخرة أكبر لو كان القوم المعادون لهؤلاء يعلمون. هؤلاء القوم الذين هاجروا وأعد الله لهم هذه المكانة في الدنيا وفي الآخرة ما صداتهم؟ قال الله تعالى الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. صبروا على ما أصابهم من أذى قومهم فتحملوا ما يواجهونه من الأذى وادخروه عند الله احتملوا أذية قومهم لهم ولم يصرفهم ذلك عن دينهم ولم يتراجعوا عن عقيدتهم بل ثبتوا وقويت عزائمهم لأنهم يعرفون أنهم على الحق فلن يوجد منهم فتور أو تراخي أو تردد وإنما ازداد تمسكا بإيمانهم وصلابة في الحق لأن عقيدتهم راسخة ولأنهم يتوكلون على الله لا على الناس. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهؤلاء من الذين يحولون أمورهم إلى الله ويعتمدون على الله لا على أنفسهم ولا على غيرهم من الناس وإنما يعملون بالأسباب ويجتهدون في الطاعات ويتركون ترك النتائج وتحقيقها إلى الله جل وعلا. ولهذا فهم ذهبوا إلى الحبشة وجلسوا مدة من الزمن ثم عادوا وقد قوي الإسلام وحضرت الهجرة إلى المدينة وعادوا إليها معززين مكرمين وصارت لهم المكانة العالية في نفوس الناس في عصرهم ومن بعدهم إلى يوم القيامة. وهذا الذي يجب أن يكون عليه كل إنسان. يجب عليه أن يعرف الحق ويسد به ولا يضعف ولو كثر أعداؤه ولو كثر المثبتون له إذا كنت تعرف أنك على حق ومستند على دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تتراخى ولا تتوانى إذا كثر الناس الذين حولك ويقولون أنت غلطان. إذا كنت تعرف أنك على حق وأنك على المنهج الصحيح إذا جاءك المثبتون وقالوا اعمل كذا تجاهل الناس في هذا الأمر. هذا كان في الزمن الماضي الآن توسعت الأمور فلا تتراجع عن الحق الذي أنت تؤمن به وتعرفه وإنما يثبت عليه واصبر واصبر على هذا الحق وسيعينك الله ويقوي إيمانك ويشد من أجلك ويقوي عزيمتك بحيث لا تتراجع ولا تتراجع. أما إذا صار الإنسان يتلفت يمينا وشمالا ها أجل أهون عن هذا أتراجع عن هذا أترك هذا من أمور الحق البينة. الناس الآن تطوروا وتغيروا الربا الآن في المعاملات المصرفية أمر سهل والنسبة بسيطة 5% و 10% أقل من هذه 70 من بنك 20% وتغيرت الأمور. الربا كان في الشعير والقمح والتمر الآن هذه عملات ورقية وأعمال بورصات ونحوها ما فيها ربا. هذا هو من عمل الشياطين الذين يكذبون الناس في هذا الزمن أو يأتون للمرأة ويقولون المرأة يجب أن تقود السيارة والمرأة يجب أن تكشف وجهها والمرأة يجب أن تكون مثل الرجل في عمل الرجل لكن لا يقولون يجب أن يكون الرجل مثل المرأة في عمل المرأة. يقولون نريد أن نساوي المرأة في الرجل إذا تكون المرأة مثل الرجل وزيادة أو تريدون أن يكون الرجل مثل المرأة. إذا سويتم المرأة بالرجل فسووا الرجل بالمرأة سيكونان سواء كل منهم يحمل وكل منهم يحيل وكل منهم ينفذ وغير ذلك. أما أن تطالبون المرأة تصير مثل الرجل والرجل ما عنده استعداد يعمل أعمال المرأة هذا غلط وهذا تكليف للمرأة بأكثر من عمل الرجل لأن الرجل لا يعمل هذه الأعمال. فلماذا تطالبون المرأة تعمل عمل الرجل ولا تطالبون الرجل أن يعمل عمل المرأة؟ فهذه الأساليب وعقلها التي نسمعها الآن بين حين وآخر من شياطين الإنس الذين يعيشون بيننا ويلبسون ملابسنا ويتكلمون بلغتنا هم من جنس الذين وجدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين والكفار والملاحدة الذين لا يريدون الحق. فلهذا يجب على الناس أن يتفقهوا في دينهم ويعرفوا أعداءهم ويحتاطوا لأنفسهم في زمن الانفتاح وانتشار وسائل الإعلام والارتباط بين الناس الارتباط الذي يصعب تحجيمه أو حده بسبب توسع الناس في وسائل الإعلام والاتصال عن طريق القنوات والشبكات ونحوها. فالمقصود أن الله جل وعلا وعد هذا الصنف من الناس أن يثيبهم في الدنيا ويهيئ لهم أمرا حسنا فيها ووعدهم بالأجر الأكبر والثواب الأعظم في يوم القيامة وأن من صفاتهم الصبر والتوكل. فالصبر باب عظيم من أبواب الإيمان والتوكل كذلك من أبواب الإيمان الكبرى ومن مسائل العقيدة العظام التي يجب على الناس أن يكونوا دائما متوكلين على الله. والله تعالى يقول من يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني كافيه ما يحتاج إلى معاونة. اعتمد على الله وافعل الأسباب وارتاح لا تكن منشغل البال النتائج عند الله جل وعلا.
ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والهدى فأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون.
بعد هذا ذكر الله جل وعلا رد أسلم على كفار بكر الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لماذا تكون أنت الرسول وأنت لست ملك؟ أنت رجل نشأت يتيما لست من الملائكة. فلا نقبل كلامك لأن نعرفك أنك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وأنت عايش بيننا. ما نقبل كلامك. لو كان ربك يريد أن يبين لنا شيء فنزل واحد من الملائكة هو اللي يبين لنا. أنت وش عرفت هذه الأشياء وأنت جاهل يا أخي؟ فالله تعالى رد عليهم فقال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الرسل الذين قبل محمد صلى الله عليه وسلم كلهم من البشر. نوح، لوط، صالح، إبراهيم، لوط، شعيب، موسى، عيسى، إسحاق، يعقوب، يوسف وغير ذلك من سائر الأنبياء والمرسلين كلهم من قبل إلا رجال وليس فيه النساء. رجال يوحي إليهم فالله تعالى هو الذي يوحي إليهم ويرسل لهم الملائكة يرسل لهم جبريل يبلغهم الوحي. وهذا الأمر إذا كان يشكل عليكم يعني الكفار مكة الذين عاشوا مع محمد عليه الصلاة والسلام إذا كان هذا يشكل عليكم اسألوا الذين أرسل إليهم قبل. اسألوا أهل الكتاب اليهود والنصارى الذين تعيشون وتتعاملون معهم اسألوهم لأن عندهم كتاب ويعلمون أن موسى هو رجل وأن عيسى رجل وأنهم بشر وليس من الملائكة. هذا على سبيل الاستراج والاعتراف. فقوله وما أرسلنا من قبلك أي من الرسل السابقين إلا رجالا أي من البشر وليسوا من الملائكة لنوحي إليهم أي أن الله تعالى هو الذي يرسل إليهم وينزل عليهم الوحي. فاسألوا إذا كان عندكم شك أو ريب أهل الذكر أي أهل المعرفة إن كنتم لا تعلمون في حقيقة هذا الأمر ولا تدركون. وهذه الآية معناها يا عم كل من أشكل عليه أمر أن يرجع إلى أهل الاختصاص فيه. فإذا أشكل عليك أمر اسأل من يعلم. فمن يعلم فمن لا يعلم لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالعلم مرجع يرجع إليه عند أهله. والإنسان إذا أشكل عليه شيء يذهب إليه. فإذا أشكل عليك أمر مثلا في صحتك بالطب تذهب إلى الطبيب. وإذا أشكل عليك أمر في الهندسة تذهب إلى المهندس. وإذا أشكل عليك أمر في علم اللغة تذهب إلى علماء اللغة. وإذا أشكل عليك أمر في دينك تذهب إلى علماء الدين علماء الفقه والتفسير والعقيدة والحديث ونحوه الذين هم أهل الذكر في هذا المجال المقصودين به. وإن كنا نسمع في هذا الزمن أحيانا أنه يتدخل في مسائل العلم الشرعي من لا يسلمها ويغضب نفسه حكما على الشريعة لكنه لا يسمح لأحد أن يتطبب وهو غير طبيب أو يضع مخططات هندسية وهو غير مهندس ويقول أنت لست متطبب. لكن لماذا أنت صرت مختصا أو أنك تدخلت فيما لا تختص به؟ والله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر في أهل العلم وأهل المعرفة وأهل الخبرة في هذا الأمر إن كنتم لا تعلمون هذا الأمر. يرجع في معرفة الأمور إلى أهلها، هم الذين يبينون الحق والصحيح من السبيل بالبينات والزبر. المراد بالبينات هي الحجج الواضحة والدلائل، والزبر المراد بها الكتب المنزلة. فاسألوا أهل الذكر الذين يعلمون الحجج والأدلة والبراهين ويعلمون الكتب المنزلة من عند الله. وخاتم الكتب هو القرآن، والذي فيه كل خير في الكتب السابقة وزاد عليها، ففيه من الخير ما في الكتب السابقة وزاد عليها خيرا جديدا، ووضع الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة وخففها عن هذه الأمة. قال وأنزلنا إليك الذكر الذي هو القرآن. لماذا؟ لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الله تبارك وتعالى أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم هل لأجل أن يضعوه على الرفوف حتى إذا جاء رمضان صاروا يقرؤونه، وإذا انتهى رمضان وضعوه على الرفوف لا يأتي رمضان القادم؟ أو هل هو جاء لأجل أنه إذا صار عند أحد مصيبة أو عزاء يأتون بشخص يقرأ عليهم القرآن؟ لا، لم يكن لهذا ولا ذلك، وإنما نزل القرآن لتبين للناس ما نزل إليه، أي ليعرف الناس القرآن ويفهموه ويعملون به، لأن القرآن نزل لأجل أن يكون نظام حياة للناس. القرآن نزل للناس ليكون قواعد وأسس وتعليمات يتمشى الناس بموجبها، لتبين للناس هذا الأمر الذي نزل عليهم فيعملوا به، لا أن القرآن نزل للمآثر أو أن القرآن نزل ليقرأ من دون فهم، وإنما نزل لأجل أن يتدبر الناس ما فيه ويعملوا. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلم يتدبروا القول؟ ونزل بلسان عربي مبين ليفهمه الناس على نبي عربي بين عليه الصلاة والسلام، وقام بهذا الدور وبين للناس ما نزل إليه. فكان عليه الصلاة والسلام إذا نزلت عليه الآية أو الآيات أو السورة جمع الناس وتلا عليهم ما نزل فيحفظونه ويفهمونه، ومن أشكل عليه شيء سأل، ويذهبون إلى أهلهم بعد الصلاة ويعلمونهم ما نزل فيحفظونه ويفهمونه ويعملونه في الحال، ولا ينتظرون السنة القادمة أو الشهر القادم أو عندما يكبر الإنسان، أو بل التطبيق العملي في الحال. ولهذا لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم، ما الذي عمله الناس في الحال؟ كل من عنده خمر خرج به إلى السوق وكفر وغسل عوانيه منه نظفها في الحال، ما قالوا ننتظر بعد أسبوع أو بعد شهر أو ترخص الأسعار أو تغلى أو تتغير الأمور، لا، عندما نزلت آية الحجاج يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرف ولا يدنين، على طول جاء النساء ما خرجنا للصلاة التي تأتي بعد هذه الآية إلا وقد غطينا وجوههم فخرجنا للصلاة ما يعرف كأن على رؤوسهن الغزال وبعضهم تبدي عينا واحدة تعبر بها الطريق وبقية الوجه كله مغطى هذا هو الفهم للقرآن لا أن يقرأ الإنسان كل يوم جزء أو جزئين أو ثلاثة أجزاء أو يختم القرآن كل أسبوع ولو تسأله عن معنى كلمة فيها أو آية ما يعرف لماذا تقرأ القرآن يا أخي قال أقرأ القرآن لأن قراءة القرآن فاضلة في الحرف عشر حسنات نعم كل حرف في عشر حسنات عشر حسنات وهذا صحيح ومطلوب قراءته لكن يا أخي يسقط القرآن وافهم لأن القرآن ليس لجيل آخر لك أنت وليس لأولادك إذا مت يقرؤون القرآن يوم وفاتك وبعده بيومين أو ثلاثة أو عشر إنما نزل لك أنت ما دمت حي لتعمل به ولهذا قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون في هذا القرآن يعرفون ما فيه ويعرفون ما وجه إليه من الأوامر والنواهي فيلتزمون بها يهتدون بهديه ويأخذون بوعده ويخافون من وعيده ويلتزمون بحدوده ويقفون عند أحكامه لا يتعدونها هذا هو المطلوب للذين نزل عليهم القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام قام بما يجب عليه ولم يتوقف عليه الصلاة والسلام إلا وقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ما فيه ولا مسألة غامضة النبي صلى الله عليه وسلم توفي والناس لا يوجد عندهم إشكال في الدين كل أمورهم واضحة ليس عندهم مسألة مشكلة بل كل شيء في أمر الدين واضح وأمر الحلال والحرام فلا يأتي أحد بعد ذلك ويقول هذه مشكلة نحتاج أن نستوردها نظام من الدول الغربية أو الشرقية أو الشمالية والجنوبية لا القرآن تبيان لكل شيء وإنما العلم فينا نحن لأننا لم نفهم القرآن إذا عجزنا عن المسألة من المسائل ولم نعرف ما حكمها وإلا فحكمها في كتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يقول أليس في مماطلة الشركات والمؤسسات للعمال الذين معهم سبب في محض الفرج وعدم حصول المطر نعم هذا من الأسباب هذا من المعاصي وكل إنسان يماطل العامل الذي يحق أجره بيدي عمله هذا من الأمور من الظلم البين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطوا الأجر أجره قبل أن يجلس عارفه فلا يجوز للإنسان أن يتأخر في إعطاء الأجير أجره أو يماطل في صاحب الحق وهو قادر على دفعه له والعقوبات التي تحصل في المجتمع من أسبابها كثرة الظلم يقول إنسان مسافر في الطائرة ويريد أن يدخل في نسك من حج أو عمرة فأيهما أفضل له هل عندما يكون فوق الميقات أم قبل وصول الميقات بعشر دقائق تقريبا للاحتياط إذا كان المسؤول عن الطائرة سيحدد لهم المكان بالضبط فدخولهم في نسك عند أحداث الميقات والأوتار وهو الأسمل والأفضل وإذا كان يخشى أنهم يتساهلون وربما لم يخبروا إلا بعد أن يتعدوا النقاش فاحتاط وأحرم قبل وصول النقاش في قليل فهذا
قد يكون احتياط محمول.
يقول ما حكم تعليق سورة المتوفى للذكرى؟ هي تكون في بداية العمل للذكرى ثم تكون بعد ذلك لأداء التحية ثم تكون بعد ذلك للركوع له ثم بعد ذلك للسجود له. وهذا هو منشأ الشرك في هذه الأرض كلها في قوم هود عندما كان عندهم رجال أهل فضل وصلاح وثقة وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونس. جاءهم الجنس وقال لو انكم نصبتم لهم صورا في اماكنهم حتى اذا رايتم هذه الصور تذكرتم عبادتهم فتعملون مثل عبادتهم فاستحسنوها وعملوها. وبعد فتره وانقرض هذا الجنس جاء جن اخر قال الجنس ان اهلكم واباءكم كانوا اذا احتاجوا شيئا من الله تعالى جاءوا الى هذه الصور وجلسوا عندها ودعوا الله عندها فتجابوا دعواتها لأن هذه الصور أهل الصلاة فصاروا يدعون الله عند هذه الصور. ثم لما انقرض هذا الجيل جاء أحد الرجال جاءهم الجيل وقال إن أهلكم وقومكم وأجدادكم كانوا يحتاجوا شيئا جاءوا إلى هذه الصور ودعوها وطلبوا حاجتهم منها ما وضعوها إلا لأجل طلب السؤال منها فجاءوا ودعوا أولئك فكان هذا هو الشرك الأكبر. فتعليق الصور بذوات الأرواح محرم والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق والأنبياء قبله ليس لهم صور وهو عليه الصلاة والسلام ليس له صورة ومكانته ومحبته وذكراه تعطل كل سمع وذكر عليه افضل الصلاه والسلام. فذكرى الوالد او الوالده او القريب او الاخ ونحو كلها ليست بوضع الصور انما بالدعاء والترحم لهم والاستغفار لهم فهذا هو الذي ينفعهم وينفعك عنه. أن وضع الصور وتعليقها فهو محرم. يقول امرأة مصابة بالسكر وعندما انتهت من الطواف وبدأت السعي تعبت فلم تستطع إكمال العمرة وذهبت فما عليها إذا ارتاحت ووجد عندها مكان تستمر إذا طافت وتعبت تأخذ راحتها حتى أنها تجد نشاطا ثم تعود وتسعى. وإذا كانت لا تستطيع على قدميها إنها تسعى على عرضة ولا بد أن تكمل السعي ثم بعد السعي تقف تسعى وليس لها أن تتزوج لأنها لا تزال محرمة ولا يجوز لها أن تقترب من شيء من محظورات الإحرام. هذا السائل يقول ما النص توضيح مسألة التورع في الدين وهل النحو الخاص بذلك التورع المشروع غير التورع المعمول به في البنوك. التورع معناه أن يكون لك غرض وحاجة في نقود فلا تجد من يقرضك فتذهب إلى إنسان وتشتري منه بضاعة تشتري من السيارة أو أطعمة سكر أو رز أو نحوها بثمن مؤجل ثم تبيعها على شخص آخر غير الذي باع عليه بعد أن تقبضها وتستلمها بسعر أقل مما اشتريتها به. كانت تشتريها مثلا بمئة وتبيعها بتسعين أو بثمانين بثمن النقد فتأخذ هذه النقود وتتصرف فيها في الحاجات التي تريدها وإذا حل الأجل تسدد لصاحبك الذي اشتريت منه دينا. هذه صورة التورع وهذه أجازها كثير من أهل العلم. وأما الذي نسمعه عن بعض البنوك أنها نوع من الحيل والسلاح يقولون لك عندنا بضاعة أو عندنا معادن أو عندنا مواد خام موجودة في بلد بعيد ونحن نبيعها عليك لك الآن
فتشتري منا بمئة ألف ووكلنا نحن نبيعها لك على شخص آخر نبيعها لك بثمانين. فهذه الصورة أنت لا تدري ما هي البضاعة وما رأيتها وما استلمتها ولا تدري هل هي موجودة أو غير موجودة أو هل هناك بضاعة أو ليس هناك بضاعة. موظف جالس في البنك وهو وحده وعنده واقف اشتريت منه وبعت خلال دقائق معدودة ولا تدري هل هناك بضاعة أو ليس هناك بضاعة. هذا فيما يظهر لي أنه نوع من التلاعب والعدد والاحتيال على الربا وليس تورقا شرعيا، لأن التورق الشرعي هو أن تشتري البضاعة وأنت الذي تبيعها تدرك وتشوف البضاعة وتستلمها وتحول. أحيانا يقول لك البضاعة موجودة في اليابان أو موجودة في البرازيل تبغى تشوفها فهذا نوع من العبث والتلاعب. يقول أتيت الحج هذا العام ومعي زوجتي وكانت حاملا فوكلتني في الرمي اليوم الأول والثاني فهل عليها شيء؟ لا نشي عليها توكيلها صحيح لأن رميها بنفسها يعذبها بالضرر الله. يقول إنسان عند خاتم كتب عليه اسمه وهو اسمه محمد فهل يجوز أن يدخل فيه الحمام لقضاء الحاجة؟ نقول نعم يجوز ولا شيء في هذا. إنما الإشكال يرد في لفظ الجلالة لو كان عبد الله ونحوه فينبغي أن يكون في مكان عالي حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الصلاة وضع خاتمه في عمامته يعني في مكان مرتفع من جسمه. هذا يقول إنه اقترض مالا من شخص زميل له في العمل ثم سافر هذا الشخص وهو إلى الآن لم يسدد هذا المبلغ فلا يعرف عنوانه ماذا يفعل. يقول عليه أن يجتهد في البحث عنه والتعرف عليه خاصة وأنه لا بد أن يكون معروف عن طريق المكاتب التي استخدمت وقدم منها ويراكده عن هذا الأمر. إذا لم يجد نتيجة بعد بذل الجهد يتصدق بها عنه فإن جاء صاحبها يوم من الدهر يدفعها إليه ويكون ما تصدق به راجع له هو. بعض الناس يترددون في الإنفاق في أوجه البر حجة أن من يأتيهم ليسوا بصادقين فمن حكم؟ الإنسان إذا أراد أن يدفع زكاة واجبة عليه أن يتحرى من يأخذها هل هو من أهل الزكاة أو لا. إذا ظهر لك أنه من أهل الزكاة فأعطه وإذا كان وجد عندك شك في استحقاقه للزكاة لا تعطيه ولا بأس أن تسأل عنه أو تسأله هو إذا كنت لا تدري هل هو يستحق أو لا وهو ثقة يخبر عن الحقيقة وليس من المحتالين. يقول هل يجوز تولية المرأة رئاسة الدولة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أفلح قوم ولوا أمرهم الله. المرأة ناقصة عقل ودين ولا تتولى إبرام عقل نكاحها فكيف تتولى رئاسة دولة؟ المرأة ليس لها الحق أن تبرم عقد نكاحها وإنما لا بد أن يكون لها ولي يبرم عقد النكاح لها. يقول يوجد هناك قناة فضائية تدعي أنها تقوم بنشر الدين الإسلامي الوسط ومعظم برامجها فيها نساء متبرجات وآلات طرف للعود وغيره وقد اضطر فيها كثير من الناس فما تجيبكم. الإسلام ليس مجرد دعاوى وأحكامه واضحة وصريحة وصحيحة فإذا وجد مخالفات فإنها ترفض لا تكون من الإسلام. لو جاء إنسان وقال إن كل أعماله شرعية وهو يتعامل بالربا قل لا الشرب ليس من الإسلام أو يأتي يشرب الخمر نقول هذا ليس من الإسلام هذا محرم ونحو ذلك من الأمور بالحلال بين والحرام بين. فتبرج النساء معروف عند أبسط الناس معرفة الدين أنه محرم وكذلك الموسيقى معروف أنه محرم ونحو ذلك فلا ينسب للإنسان هذا الأمر. ونسأل الله تعالى الهداية الجميع. قلنا حكم لبس المرأة النقاب في الإحرام. النقاب ما هو معروف، هو غطاء الوجه الذي يكون للعينين منه فتحات، هذا هو النقاب، هذا المحرمة ممنوعة منه. ولكن إذا كانت في حضرة الرجال الأجانب يلزمها أن تغطي وجهها بغير النقاب، إنما بغطاء كامل، حيث يكون غطاء وجهها ليس في فتحات. فهذا النقاب الذي فيه فتحات ممنوع منه المحرمة. وكذلك تلبسها من طراب اليدين والقفازين، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، فهو من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.